بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في ذكر الأدلة على حجية الاستصحاب مطلقا، وقد ذكرنا أن الوجه الأول هو قيام السيرة العقلائية على العمل على طبق الحالة السابقة، وقد تقدم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه تقدم من المصنف عدم تمامية حجية هذه السيرة، كما تقدم إيضاحه في الدرس السابق. الوجه الثاني أو الدليل الثاني على حجية الاستصحاب بأن يقال كون ثبوت الشيء في السابق مع الشك في بقائه موجب لحصول الظن بالبقاء. أعيد، كون ثبوت الشيء في السابق مع الشك في بقائه لاحقا موجب للظن بالبقاء. وعلى هذا يكون الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا، ولكن أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش فيه في هذا الدليل وقال بعدم تماميته. أولا، الإيراد الأول منه قدس سره، وحاصله أن مجرد الوجود السابق أو الثبوت السابق لا يكون علة للظن بالبقاء، وذلك على أساس أنه لا علاقة بين أسباب اليقين وموجباته وبين أسباب وموجبات الظن، فكل منهما له علل وأسباب توجبه، فعلة اليقين أو الثبوت شيء، وعلة الظن بالبقاء شيء آخر، ولا علاقة لأحدهما مع الآخر، فإنه لا ملازمة بين علل الصفات الذهنية كالعلم كاليقين والظن والشك، فقد يكون الشيء قد يكون اليقين ثابتا بسببه، ثم يرتفع ذلك السبب وبه يرتفع اليقين، وقد يحصل سبب الظن وموجبه، وقد لا يحصل سبب الظن وموجبه، بل يحصل ماذا؟ سبب الشك وموجبه. وبعبارة أخرى، أن خروج الشيء أي الحكم من العدم إلى الوجود يحتاج إلى علة، وكذلك استدامته وبقاؤه يحتاج إلى علة، سواء كان مظنونا أو مشكوكا، وبالتالي لا علاقة لأحدهما بالآخر، فلا يقال أن الثبوت السابق والشك اللاحق موجب للظن بالبقاء. هذه الملازمة ملازمة في الحقيقة غير تامة، هذا لا علاقة له بهذا، أن اليقين السابق إذا شك به لاحقا قد يحصل الظن بالبقاء، وقد لا يحصل الظن بالبقاء، بل يكون ماذا؟ مشكوكا. فإذن لا علاقة لأحدهما بالآخر. واضح شيخ حسن؟ إن قلت إشكال في المقام. في الحقيقة أن دعوى الملازمة بين اليقين بالثبوت في الزمان السابق والظن بالبقاء ليس على أساس الملازمة بين اليقين بالثبوت والظن بالبقاء، ليس على أساس أن هذا يلازم ذلك، بل أن دعوى الملازمة مبنية على الغلبة، فإن الغالب، انتبهوا ياي، فإن الغالب فيما ثبت أنه يدوم، فإذا نحمل الشيء على الأعم ماذا؟ الغالب. الشيء الثابت غالبا ما يكون الشيء الثابت له الدوام والاستمرار والبقاء، فبالتالي على هذا الأساس نقول أنه إذا كان هنالك يقين بالثبوت، يعني ثبت، ففي الزمان الثاني عند الشك فيه فنظن ببقائه على أساس إلحاق الشيء بالأعم الأغلب، وهو أن الغالب فيما يثبت أنه ماذا؟ أنه يدوم. وهذه الغلبة إذا لم توجب الظن الشخصي فلا أقل أنها توجب الظن نوع، إذا ما يحصل لي ظن شخصي بالبقاء فلا أقل من أنه يحصل من هذه الغلبة ظن نوعي بالبقاء. هكذا يقال. قلت في الجواب عنها، انتبهوا يعني، أولا لا نسلم هذه الغلبة الموجبة للظن بالبقاء شخصا أو نوعا، هذه الغلبة لا نسلمها، أي أن الغالب فيما يثبت يدوم لا نسلمه لكم، بل الذي يثبت قد يدوم وقد لا يدوم، فإذا ما عندي غلبة، ما عندي غلبة في أن الثابت يدوم، حتى عند الشك ألحق ذلك الفرد بالأعم الغالب، ما عندي هكذا غلبة. إذن أصل هذه الغلبة المدعات لإثبات أن اليقين بالثبوت يستلزم الظن بالبقاء على أساس الغلبة، هذه الغلبة غير ثابتة في المقام، بل الغلبة ممنوعة. هذا أولا. وثانيا أن لو سلمنا هذه الغلبة وأن فيما ثبت له الدوام يدوم، الغالب فيما هو الثابت أنه يدوم، لا أنه يدوم تارة يدوم وجاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، لا، في الأعم الغالب أنه يدوم، لكن ما هو الدليل على اعتبار هذه الغلبة؟ شنو الدليل على اعتبارها وأن هذه الغلبة حجة وبالتالي عند الشك يلحق بالأعم الغالب؟ من أين لكم هذا الدليل؟ بل نترقى ونقول أن الدليل قائم على عدم اعتباره، وما عندي دليل على الاعتبار، بل الدليل قد قام على عدم اعتبارها، إذ قد دلت الآيات القرآنية وروايات أهل البيت عليهم السلام على عدم جواز العمل بغير العلم، ولا ريب ولا إشكال أن العمل على أساس الغلبة عمل بغير علم، وهو منهي عنه بمقتضى الآية القرآن، بمقتضى القرآن، بمقتضى الكتاب والسنة. فإذن يتبين لدينا أن هذا لا يصلح دليلا على حجية ماذا؟ على حجية الاستصحاب. قال قدس سره، هذا واضح؟ ها؟ واضح. واضح. قال قدس سره: الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب وسبب للظن به في اللاحق،
وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت السابق للظن بالبقاء شخصا، عبر عنها فعلا، فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه له، هذا ماكو عليه فرد شيء إلا كون الغالب، أي على أساس نكتة الغلبة، كون الغالب فيما يثبت أن يدوم، مع أنه بالإمكان أن لا يدوم، فأصلا الغلبة غير موجودة لا نسلم بها، وهو غير معلوم، ولو سلمت هذه الغلبة فلا دليل على اعتباره بالخصوص، بل مع نهوض الحجة على عدم اعتباره، أي عدم اعتبار الظن الناشئ من الغلبة بالعموم، بالعموم يا عموم هي الآيات القرآنية والروايات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم، والغلبة لا توجب إلا ظنان. واضح إن شاء الله. إذن هذا الدليل الثاني غير تام في المقام. الدليل الثالث في المقام هو الإجماع، وقد حكي هذا الإجماع عن المبادئ وغيره. قال تبهوا يعني للإجماع ماذا قال؟ إن الاستصحاب حجة. يا بني لماذا؟ قال لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك فيه أنه طرأ ما يزيل ذلك الحكم الثابت أم لا، وجب، هذا اتفاقهم، وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم على ما كان أولا. وهذا المعنى منهم، أي من الفقهاء، مبني على الاستصحاب، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. نقول أنه لا ريب ولا إشكال أن الممكن هو ما تساوى طرفيه من الوجود والعدم، فهو بالنسبة إلى الوجود والعدم ككفتي ميزان، ليس لأحدهما شنو؟ ترجيح على الآخر. فخروج الممكن من كتم عدمه الذاتي وهو عدم الاقتضاء، فهو لا يقتضي بنفسه الوجود وإلا أصبح واجبا، ولا يقتضي بنفسه العدم وإلا أصبح ممتنعا بالذات. مو أنت شيخ حسن، مو أنت دارس بالمقدمات الشبه بس ما يقولون ها؟ قال فإذا نفس الممكن تساوى نسبة وجوده وعدمه إليه، فقالوا أنه ماذا؟ عبارة عن عدم الاقتضاء، فلو اقتضى الوجود فلا بد له من علة، وكذا لو اقتضى العدم لا بد له من علة. هذا العدم مو العدم الذاتي وهو عدم الاقتضاء، هذا ما العدم الذاتي عبروا عنه بالحدوث الذاتي، هذا العدم ناشئ من ماذا؟ ناشئ من عدم علته الوجودية، هذا عدم، هذا مو عدم ذاتي، إنما هذا عدم مقتضيه انتفاء علة وجوده. فنقول هذا الوجود والعدم بالنسبة للممكن كفتي ميزان، فخروجه من كتم عدمه الذاتي إلى ساحة الوجود لا بد له من علة، استمراره وبقاؤه ودوامه أيضا ماذا؟ يحتاج إلى علة. ولذلك قالوا أن علة البقاء هي نفس علة الإحداث، يعني ما نقدر نقول الممكن يوجد بعلته ثم يستغني عن العلة، ما يمكن ذلك، بل الممكن في جميع آنات وجوده محتاج إلى العلة، فهو في الزمان الأول والثاني والثالث يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى علة. فعلة الإحداث قيل بأنها عين علة الإبقاء. فنقول عند الشك في ثبوت الحكم بعد أن ثبت، إذا شككنا في بقائه واستمراره فحكم الفقهاء بالبقاء والثبوت لا يكون له مخرج إلا على القول بحجية الاستصحاب، وإلا إذا لم يكن الاستصحاب حجة للازمه أن الفقهاء حكموا ببقاء المعلول من دون ماذا؟ من دون علته، وهذا ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم، فهو ترجيح بلا مرجح. هكذا ذكر دليلا على حجية الاستصحاب وهو الإجماع. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا التزم بعدم تمامية هذا الدليل ألا وهو الإجماع، فقال إشكالا على ماذا؟ إشكالا على هذا الدليل أن الإجماع وهو الاتفاق الحاصل بين الفقهاء الذي من خلاله يستكشف ماذا؟ يستكشف رأي المعصوم. والإجماع على أقسام قد تقدم بيانها تفصيلا. فإذن نقول أن الإجماع بحسب الاصطلاح هو الاتفاق المستكشف منه قول ماذا؟ قول المعصوم، لا مجرد الاتفاق، لا مجرد الاتفاق. فهذا الإجماع يكون على نحوين: الأول الإجماع المحصل، الثاني الإجماع المنقول. فإذا نحن إذا أردنا أن نستكشف قول المعصوم من خلال الإجماع بقسمه المحصل والمنقول. أما الإجماع المحصل فتحققه في المقام مشكل بل ممنوع. لماذا؟ أولا لحصول الاختلاف الجوهري بين الفقهاء في أصل حجية الاستصحاب وعدمه، فبعضهم ذهب إلى حجية الاستصحاب والبعض الآخر ذهب إلى عدم حجية الاستصحاب والبعض والثالث ذهب إلى التفصيل، بل في التفصيل تفصيل، الذين قالوا بالتفصيل أيضا وقع الخلاف بينهم، فبعضهم فصل بين المقتضي والرافع، وبعضهم فصل بين الحكم والموضوع، وبعضهم فصل بين الحكم الجزئي والحكم الكلي، وبعضهم فصل بين الحكم الشرعي المستند إلى الدليل العقلي وبين الحكم الشرعي المستند إلى الناقل، فقالوا بعضهم بحجيته وقالوا بحجية الثاني دون الأول. إذن هذا الاتفاق الذي نستكشفه اتفاقا محصلا الذي نستكشفه قول المعصوم غير حاصل، مع أن لو سلمنا هذا الاتفاق حصلنا هذا الاتفاق، لكن لا ريب ولا إشكال بأن مباني القول بحجية الاستصحاب مبانيه مختلفة، فلا يمكن أن نستكشف من هذا الاتفاق ماذا؟ رأي المعصوم، بل يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا لاختلاف مبانيهم في حجية ماذا؟ في حجية الاستصحاب. هذا إذا كان الإجماع إجماعا محصلا. وأما إذا كان الإجماع إجماعا منقولا فأيضا نقول أورد المصنف عليه: أولا لا نقول بحجية الإجماع المنقول، ليس بحجة في نفسه، الإجماع المنقول ليس بحجة، فأنه لا يستكشف منه قول المعصوم، هذا أولا. وثانيا أنه غير تام في نفسه، أي أن الإجماع المنقول غير حاصل لثبوت الخلاف في حجية الاستصحاب. ومنه يتبين أنه لم يتم للدليل العقلي على حجية الاستصحاب، وهو بناء العقلاء، عفوا، لم يقم دليل على حجية الاستصحاب من سيرة أو ظن أو إجماع، فهذه الأدلة الثلاثة غير تامة عند المصنف، بل عند جل المتأخرين قالوا بعدم تمامية هذه الأدلة الثلاثة. فلم يبقى لدينا على حجية الاستصحاب إلا الدليل الرابع، وهو مجموعة من الروايات. فإذا قال المصنف بحجية الاستصحاب يتبين أن مدركه ومستنده في حجية الاستصحاب لا يكون إلا الأخبار، واضح؟ فحينئذ لا بد وأن نتطرق إلى هذه الأخبار بما تطرق له المصنف. طبعا نحن لا نخرج عن هذا الكتاب البتة، لأن البحث في حجية البحث في هذه الأخبار سندا ومتنا بحث طويل، غير ما يناقشه المصنف من جهة السند، من جهة المتن بحث طويل عندهم. نحن نقتصر على ما يذكره المصنف، إلا في الرواية الأولى نذكر شيئا من بحث سندي عنده. هذا البحث السندي نبين كيفية واقع البحث عن المشكلات السندية عندهم في الأخبار التي يستدلون بها على المسائل الأصولية وعلى غيرها كالأحكام الشرعية. الرواية الأولى التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام هي رواية صحيحة زرارة الأولى، يعبر عنها بصحيحة زرارة الأولى. أولا نقرأ الإجماع. قال الثالث: دعوى الإجماع عليه كما عن المبادئ وغيره، وقد قرأنا عبارته. وفيه، أي والإشكال فيه، إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة كالاستصحاب مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال، ولو مع الاتفاق، أصلا مع اتفاقهم مبانيهم مختلفة، فضلا عن وجود ماذا؟ الخلاف. فضلا عما إذا لم يكن اتفاق وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا، أو حجيته عدم حجيته في الجملة أو حجيته في الجملة. ونقله، أي الإجماع المنقول، موهون جدا لذلك، أي لذلك الاختلاف. تبين أنه الكلام الأول على الإجماع المحصل. ونقله، أي والإجماع المنقول، موهونا جدا لعدم حصول الاتفاق، ولو قيل بحجيته لولا ذلك. حتى هذا أيضا لا يسلمه، أنه لا نقول بحجية الإجماع المنقول، ولو سلمنا بحجيته فالاتفاق غير حاصل. الرواية الأولى، الوجه الرابع كما قلنا، وهي الأخبار في المقام. الرواية الأولى صحيحة زرارة. صحيحة زرارة قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ يعني حصل له خفقة وخفقتان، وجب عليه الوضوء أم لا؟ هذا السبب متن الحديث، فقه الحديث، يأتي التعرض له. قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء، شايفين واحد يجي يمكم يحرك فرشه يطلع من الكومة دي فرشه، هذا معناه حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم، يعني هذا يكشف عن نومه غاط. قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين على نومه، وإلا إذا لم يستيقن أنه نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، هاي العبارة ولا ينقض هذه الكبرى الكلية، اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقض اليقين بيقين آخر. هذا هاي الرواية في الحقيقة، أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. أقول هذه الرواية قد رواها في الوسائل عن الشيخ الطوسي مباشرة عن الحسين بن سعيد، شوية تقوية، الحسين بن سعيد من الطبقة السادسة، الشيخ الطوسي من الطبقة الثانية عشر، هكذا رواها عن التهذيب عن الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، وقال أن طريق الشيخ في المشيخة إلى الحسين بن سعيد صحيح، طريقه إلى الحسين بن سعيد صحيح. وياي نحن في الحقيقة نبحث عنها سند هذه الرواية من جهتين، الجهة الأولى ما قبل زرارة، البحث عن سند هذا الحديث، الجهة الثانية ما بعد زرارة، نبحث باعتبار كونها مضمرة، أي قلت له، لم يصرح زرارة بأنه مثلا سألت أبا عبد الله أو سألت الباقرة، قال قلت له، فأكو إضمار. إذن أكو بحث السندي من جهتين. أما الجهة الأولى فقلنا إن المراجع إلى الوسائل يرى أنه ابتدأ باسم الحسين بن سعيد، قال ما رواه محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد، محمد بن الحسن الطوسي رواه عن الحسين بن سعيد، فيتوهم من خلال كلام صاحب الوسائل أن هذا المورد، أي هذه الرواية، كسائر الموارد التي ابتدأ الشيخ باسم الحسين بن سعيد، ابتدأ بها باسم الشيخ باسم الحسين بن سعيد، فيتخيل أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد أخذ هذه الرواية من أين؟ من كتاب الحسين بن سعيد، لما ذكره في المشيخة، إني أبتدئ باسم صاح باسم من؟ أن أخذ الحديث من اسم من كتاب صاحب من ابتدأت باسمه. فخو هذه قاعدة كلية قننها الشيخ الطوسي، قال يا با أنا لما أبتدئ بالحديث ترى أبتدئ، إذا ابتدأت باسم واحد ترى أنا ما أخذ من كتابه. هسه الشيخ الطوسي التزم بهذا، بعدين ما التزم، هذا شيء آخر، لكن عادة في الغالب أنه يأخذ الكتاب من يأخذ الرواية من ابتدأ باسمه، من كتاب من ابتدأ باسمه. ولذلك السيد سيد حفظ بلي
من أول واحد عند كتاب يعني،
أنت مراجع مراجع
مراجع كتاب يعني.
يا حبيبي أنا جاي أطرح أقول الشيخ الطوسي هكذا قنن على نفسه، اشترط على نفسه، قال يا بآني في هذا الكتاب أأخذ الحديث من كتاب من ابتدأت باسمه، فإذا قال الشيخ الطوسي حسين بن سعيد، أي من أخذ الرواية هذه؟ من كتاب الحسين بن سعيد. هل الشيخ التزم هذا أو لم يلتزمه؟ هذا شيء آخر. ولذلك بعض الأعلام دام ظله يقول إني أعلم من خلال تتبع للتهذيب ومتابعته أعرف مكتبته التي كانت موجودة عنده في أيام تأليفه للتهذيب، مكتبته التي اعتمد عليها في تأليف كتاب التهذيب. شوية انتبهوا، منو هذا الذي نسب له أنه هذه الرواية أخذها من كتاب الحسين بن سعيد؟ هو صاحب الوسائل. صاحب الوسائل قال محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد، فهمنا كأن صاحب الوسائل فهم أن الشيخ الطوسي قد أخذ هذه الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. على ماذا؟ على أساس القاعدة التي أسسها أو الشرط الذي أسسه عليه، أسسه نفسه الشيخ الطوسي، أنه لا يبتدئ إلا باسم من أخذ الحديث من كتابه. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن عند مراجعتنا للتهذيب نجد أنه في الحقيقة هذه الرواية لها سند كامل في التهذيب، سند كامل في التهذيب. هذا من القسم الأول والثاني في التهذيب. شلون؟ شيخ الطوسي سوى كان يذكر تمام السند إلى الرواية، بل يذكر سندين إلى الرواية، قد يكون بعض الأحيان ثلاثة أسانيد للرواية. هو عند أسانيد يذكرها إلى الرواية، بعدين شاف هذا قضية طويلة، هذا يصير كتابة عملاق، فسوى بعد الجزء الأول والثاني قال أني أخذ الحديث من كتاب من ابتدأت باسمه، وبعدين في المشيخة في نهاية التهذيب أذكر سندي إلى كل صاحب كتاب من ابتدأت باسمه، حتى لتقليص ماذا؟ لتقليص الكتاب. فهذا في الحقيقة الشيخ صاحب الوسائل كأنما أخذ بذات تلك ذلك الذي الشرط الذي سواه على نفسه الشيخ الطوسي، وقال محمد بن الحسن الصفاء محمد بن الحسن الطوسي عن الحسين بن سعيد، فكأنما جعله من الأقسام المتأخرة، وأنه سنده في المشيخ إلى الحسين بن سعيد، وهو سند صحيح وياي. لكن عندما نراجع هذه الرواية نجد أن سند هذه الرواية مذكور بالتمام. هكذا محمد بن الحسن، طبعا شيلوه شيخ الطوسي، عن الشيخ أيده الله وهو الشيخ المفيد، عن شيخه أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن الوليد شيخ الصدوق، هذا الذي يقول كل ما يعمل به زين أنا أعمل به شيخ الصدوق، أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. عن من؟ عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو من الطبقة السابعة، وعن الحسن أو عن الحسين بن الحسن بن أبان، ذول الثلاثة في نفس الطبقة. عن من؟ عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال قلت له. هذا السند الحديث. انتبهوا يا ها عفوا انا ما ذكرت احمد محمد بن عيسى، بلي صحيح هذا كان من حماد من الطبقة الخامسة، زين مثل احمد محمد بن الحسن، احمد محمد بن عيسى الاشعري، وكذلك في الحقيقة الحسين بن حسن بن أبان لا يروون عن من هو، فلا بد من توسط أحدهم، وهو من؟ الحسين بن سعيد الذي هو من الطبقة السادسة، وهو الأهوازي، هو وأخوه. هذا طبق واضح، سند واضح. هذا السند وقع الإشكال فيه. أنت يا أيها الشيخ، يا أيها صاحب الوسائل، رويت مباشرة عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة صحيح، فماكو مشكلة، لكن هذه الرواية من قسم الأول والثاني، سندها مذكور، وسندها فيه شخصين، الأول أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسن الوليد، هذا وهو شيخ ماذا؟ شيخنا شيخ المفيد. هذا واحد. الثاني في الحقيقة الثاني هو الحسين بن الحسن بن أبان، قالوا بعدم ماذا؟ بعدم توثيقه، لم يذكر في كتب الرجال بتوثيقه، لكن لا يهمنا توثيقه لأنه معطوف على من؟ معطوف على أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وهو ثقة في نفس الطبقة وهو مثلنا تميرون. فإذا من هذه الجهة ما عندنا مشكلة. مشكلتنا الوحيدة التي وقعنا فيها هو أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، وهذا لم يوثق في كتب الرجال. فلذلك ذهب البعض إلى ضعف الرواية المشتملة على هذا الاسم، وروايتنا من هذا القبيل مشتملة على أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، وبعضهم ذهب إلى توثيقه، قالوا ذاك ما موثق تسقط الرواية، بعضهم قال لا أنه ثقة، وذكروا وجهين لوثاقته. الوجه الأول أنه من مشايخ الإجازة، الوجه الثاني أنه شيخ للأجلاء، شيخ للشيخ المفيد وقد روى عنه، وكذلك للحسين بن الغضائري، حسين بن عبد الله الغضائري، وهو أستاذ الشيخ الطوسي أيضا، وهو من كبار الرجال الذي ينسب إليه بعضهم كتابه ابن الغضائري، وإن كان النسبة باطلة إنما الكتاب لولده. زين، ذاك أحمد، الحسين بن عبيد الله، وكذلك من تلامذته أحمد بن عبدون، فقالوا أن رواية الأجلاء عنه تدل على جلالة شأنه ووثاقته، فأحمد بن محمد بن الحسن الوليد ثقة، هذا ابن الوليد ثقة، طبعا هو محمد بن الحسن ذاك ثقة بلا إشكال، ذاك الشيخ الطائفة اللي هو أستاذ الشيخ الطوسي، لا ابنه، مشكلتنا في ابنه. إكثار بعضهم يقول رواية الأجلاء يكفي، هذا يروي عن رواية، ذاك يروي عن رواية، رواية الأجلاء. هل إكثار رواية الأجلاء تدل على الوثاقة؟ نعم، قد يقال بدلالة على، أما رواية الأجلاء عنه هذه محل إشكال. على كل حال، إذن المشهور ذهبوا إلى أن رواية أحمد بن محمد بن الحسن صحيحة، حتى من قال، تبوا ياه، حتى من قال بلزوم كون الرواة معدلا بعدلين، حتى من قال بهذا المسلك قال بأن الرواية المشتملة على أحمد بن محمد بن الحسن هذا رواية صحيحة، حتى من قال بهذا الشرط كصاحب المنتقى، منتقى الجمان الشيخ حسن حفيد صاحب المعالم، وكذا جده صاحب المعالم، قالوا بهذا الشرط، ومع ذلك عندما تأتي رواية عندهم عن موجود في سندها أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، قالوا بماذا؟ بصحة هذه الرواية. هذا إذن عندنا مشكلة، أكو بعضهم قال بتضعيف هذه الرواية يمكن تصحيحها. هنا أنا كل هذا الذي جئت به هذا في الحقيقة حتى أبين طريقة لتصحيح هذه الرواية على أساس فكرة وبحث تفصيلي من بعض الأعلام دام ظله. فنقول ماذا يقول هكذا؟ يقول إحنا لما نجي إلى كتاب التهذيب نجد أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه تعهد على نفسه وبين أنه يبتدئ باسم صاحب الكتاب، من أخذ الحديث من كتابه، وقال أني سوف أذكر، لأنه طول علي القضية، أني سوف أذكر طريقي إلى ماذا؟ إلى صاحب الكتاب، وين؟ في المشيخة. إذن يتبين أن الشيخ في ضمن أسانيده الموجودة في المشيخة، واقتصر عليها في المشيخة، وقال من أحب أن يراجع بعض الأسانيد الأخرى فهي موجودة في الفهرست، وأحال البعض الآخر على من؟ على الفهرست. قال لنا طرق إلى أصحاب هذه الكتب. يتبين لدينا أن له طريق إلى المصدر من خلال هذا الذي تعهد على نفسه، أن له طريق إلى المصدر. فالشيخ الطوسي له طريق إلى المصدر مذكور في المشيخة التهذيب وموجود في الفهرست. فنأتي ونقول خل نجي نشوف السند. أول من روى عنه الشيخ في هذا السند هو شيخنا المفيد، زين، هو يروي عن كتب، عن كتب أحد هذه وياي مين؟ شيخ المفيد أحمد بن محمد بن الحسن، أحمد بن محمد بن الحسن، بعد عن من؟ عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز. صاحب الوسائل شخص قال ترى من ما أخذ من يا كتاب؟ من حسين بن سعيد. شخص هذا صاحب الوسائل قال ترى ما أخذ من، وطريقه في المشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح وياي. في الحقيقة نقول أنه نأتي ياب أول من روى عنه هو الشيخنا المفيد. شيخنا المفيد ليس له كتاب روائي حتى يأخذ الحديث من كتابه، فإذا يتبين أن هذا الحديث ليس مأخوذا من كتب ماذا؟ شيخ المفيد. الثاني هو أحمد بن محمد بن الحسن الوليد. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ليس له كتاب روائي قد ألفه حتى نقول أن الشيخ قد أخذ الحديث من من؟ من كتابه. أبدا ليس له كتاب روائي، بل كان يروي كتب أبيه. أبوه عنده كتب، وهو كان شيخ الطائفة. محمد بن الحسن بن الوليد هذا كان شيخ الطائفة وله كتب، كان يروي ويجيز كتب أبيه، ولذلك قالوا أنه من شنو؟ من مشايخ الإجازة. لاحظتم؟ فإذا ليس هذا الحديث مأخوذا من من؟ ليس مأخوذا من كتاب أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد زيد. الذي بعده هو محمد بن الحسن بن الوليد، وهو أبو الذي وقع الخلاف فيه. في الحقيقة محمد بن الحسن بن الوليد له كتاب، محمد بن الحسن بن الصفار له كتب، له كتاب الروائي وهو كتاب الجامع. بعد وكذا الحسين بن سعيد له كتب روائية متعددة، هو وأخوه الحسن بن سعيد الذي كان يروي عنه الحسين، وكذا لحماد كتاب ولحريس كتاب. هذول إذن ما بعد أحمد بن محمد بن الحسين لهم كتب. فنقول أن هذا الحديث قد أخذ من كتاب من؟ من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. ولا ريب ولا إشكال أنه لو كان مأخوذا من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد فطريق الشيخ إليه صحيح، ويمر بالصدوق ولا يمر بتلميذه الآخر وهو أحمد بن محمد بن الحسن بولده، يمر بالشيخ الصدوق. فحينئذ طريقه إلى كتب محمد بن الحسن بن الوليد طريق صحيح في المشيخة وكذا في الفهرست. فيمكن لو كان هذا الحديث مأخوذ من هذا الكتاب فطريقه إليه صحيح. ليش؟
الشيخ المفيد
لابد أن يكون هو مأخوذ
من كتابه،
وشيخ ما عنده ما، وإحنا ما ندري.
احنا ذكر سنة طويل احنا ما ندري من اين اخذ هذا الحديث.
تعهد ان يذكر اولا صاحب
النادي شيخنا شيخ محمد حفظك الله يقول أول ما ابتدأ الشيخ بذكر حديث وذكر أسانيد إله هذا في القسم الأول والقسم الثاني. بعدين في القسم الثالث قال يا بأنا عنده كتب إذا أذكر تمام السند أقع في المشكلة. هو وضحت الآن فإذا قطعا الشيخ المفيد لو كنا ونحن ذلك الشرط لابد أن نقول هو ابتدأ باسم الشيخ المفيد فأخذ من كتابه لكن ليس له كتاب أصلا فإذا قطعا ينتفي هذا. أحمد بن محمد بن الحسن أيضا ليس له كتاب فإذا الذي له كتاب أحدي ما بعد هؤلاء. محمد بن الحسن بن الوليد إذا كان من كتابه فطريق الشيخ إليه صحيح. نجي إلى محمد بن الحسن بن الصفار محمد بن الحسن الصفار نقول أنك في الحقيقة طريق الشيخ إليه انتبهوا ياي طريق الشيخ إليه إلى كتابه كتاب الجامع. كتاب الجامع كتاب من مدارك الشيخ ومن كتبه المعتمدة التي يأخذ منها الحديث لكن طريقه إلى الصفار في المشيخة يمر بأحمد بن محمد بن الحسن ما قدرنا نسوفه ولكن له طريق آخر ذكره في الفهرست إلى جميع كتب الصفار غير البصائر بصائر الدرجات غير البصائر له طريق يمر بتلميذه الآخر يمر بابن بالجيد وهذا أيضا مما وقع فيه الخلاف فبعضهم شيخ طبعا شيخ الطوسي ابن أبي الجيد فبعضهم قال بعدم وثاقته لعدم ذكر توثيق له وبعضهم قال وجود توثيق عام له على أساس توثيق مشايخ النجاشي وابن أبي الجيد من مشايخ النجاشي فله توثيق عام يدخل تحت مشايخ النجاشي فهو ثقتون. هذا إذا قلنا بأن الحديث مأخوذ من كتب ماذا؟ من كتب الصفار من كتاب الجامع. زين فلم يبقى لدينا إلا أن هذا الحديث مأخوذ من كتب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وطريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح وإلى الحسين بن سعيد الذي شخصه من صاحب الوسائل وطريقه في المشيخة والفهرس أيضا صحيح إلى كتب الحسين بن سعيد ويحتمل أن يكون ماذا أن يكون قد أخذ الحديث إما من كتاب حماد وإما من كتاب حريز وطريقه إليهما أيضا صحيح ولكن من البعيد جدا أن يكون الشيخ لديه كتاب حماد أو كتاب حريز في الصلاة وإن كان كتاب حريز مشهور من البعيد جدا أن يكون هذا الحديث قد أخذ فتبين من خلال هذا أننا لا نحتاج إلى تصحيح شنو وأن نوثق تصحيح الطريق بأن نوثق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا نحتاج إلى ذلك فطريق الشيخ إذن هذه الرواية صحيحة إلى زرارة بهذا المعنى الذي ذكرناه وهذا ما أفاده أكابر الأمة دام ظله في بحثه في بحث الاستصحاب في هذه الرواية نفسها. يبقى لدينا كلام في المضمرة هل هذا الإضمار مضر بتصحيح هذه الرواية؟ هذا قال قلت له في الحقيقة فأقول في الحقيقة وهي الجهة الثانية أن هذه الرواية مضمرة حيث قال زرارة قلت له فلا ندري من هو المسؤول ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها 10 أوراق.